سلمه الله. مس الميت، مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة فيما إذا كان على جسد الميت أو في الجسم المماس رطوبة، فبمماسة جسد الميت ينجس هذا الجسم المماس. قال: والأمر الآخر ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان دون ميت غير الإنسان، ولكن بشرط أن يكون بعد برده وقبل تغسيله. أما إذا مسه بعد برده وبعد تغسيله في هذه الحالة ماذا؟ لا يجب الغسل وإن استحب. وهكذا يجب الغسل هكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على عظم. فإذا القطعة المبانة سواء أبينت من حي أو ميت بمسها يجب الغسل غسل المس بشرط أن تكون مشتملة على عظم. ولا يجوز قبل الغسل، قبل غسل المس لا يجوز مس كتابة القرآن، ولا تجوز الصلاة، ولا يجوز كل عمل مشروط بالطهارة. طبعا لا يجوز قبل الغسل مس كتابة القرآن، هذا حكم تكليفي. أما عدم وجوب عدم جواز الصلاة فهذا عدم الجواز شرطي، وكذلك بالنسبة إلى كل عمل مشروع بالطهارة. ففرق بين عدم الجواز وعدم الجواز، يعني مو عدم جواز واحد بمعنى الحرمة التي يجبنا. وكيفية الغسل أي غسل المس كغسل الجنابة والمستند في ذلك. أما تنجس العضو الماس للميت بشرط الرطوبة، فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب، يغسل ما أصاب. يعني المقدار من الثوب الذي أصاب جسد الميت يغسل. وهي وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا، فما فصلت بما إذا كانت هناك رطوبة في الثوب أو في جسد الميت وما إذا تكون ما فصلت، ولكن بضم المرتكز المتشرعي في عدم تحقق النجاسة ما لم تكن هناك سراية بين الماس والممسوس، يعني بين النجاسة وبين ماذا؟ وبين المماس للنجاسة. بضم هذا الارتكاز المتشرعي إلى هذه الرواية ينتج هكذا، ينتج أنه على تقدير أن تكون هناك رطوبة يتنجس الثوب، يعني مقدار من الثوب الذي مس جسد الميت، ولا يتنجس ماذا؟ ولا يتنجس أي شيء من الثوب على تقدير أن لا توجد نجاسة، عفوا أن لا توجد رطوبة أصلا في ماذا؟ في أحد. قال: وهي وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف أيضا، إلا أنها تقيد بحال الرطوبة للارتكاز. وأما وجوب الغسل فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام. الملاحظ أنه توجد روايات لمحمد بن مسلم فيها التعبير كثيرا عن أحدهما، يعني يجمل حال المعصوم أنه الإمام الصادق والإمام الباقر. ووقع كرواية بخصوص روايات محمد بن مسلم، يعني لئن اتفقت روايات لغير محمد بن مسلم عن أحدهما بهذا العنوان فهي قليلة، لكن محمد بن مسلم روايات كثيرة. قد وقع الكلام في تفسير هذه الظاهرة، ظاهرة الرواية مع إجمال المعصوم عليه السلام. قل لا يضر بالرواية، لكن لماذا هذا الإجمال في المعصوم؟ عدم بيان من هو المعصوم الذي يروي عنه محمد بن مسلم وأنه الإمام الصادق وأنه الإمام الباقر عليه السلام. وهنا تفسيران. التفسير الأول لهذه الظاهرة ما ذكره الشيخ الجواد عليه الرحمة، من أنه كان يوجد جو يوم ذاك، يعني في زمن الإمام الصادق عليه السلام، جو يفاضل بين الصادق وبين الباقر عليه السلام، فالامتياز يكون لصالح الباقر. وقد يتحاشى طبعا في مدرسة الأخرى، يعني عندهم اعتقاد كامل في الإمام الباقر، لكن إذا جاءت النوبة باتجاه الإمام الصادق شوي يصعبون ذلك. فمحمد بن مسلم تصدى لهذه الظاهرة بأنه يريد أن يقول لا فرق بينهما أصلا، وأنهما عين واحد. فلذلك كان يروي بهذا النحو من الرواية، كان يجمل ويقول هو أمر واحد. زرارة كما يقوم بدور نشر علوم أهل البيت عليهم السلام أيضا يحافظ على هذا الأمر العقائدي. التفسير الثاني في ظاهرة عن أحد الإمام في روايات محمد بن مسلم أن هذا التعبير مو من محمد بن مسلم. محمد بن مسلم ما كان يجمل، وإنما الراوي عن محمد بن مسلم هو الذي كان يجمل. يعني محمد بن مسلم كان يروي بالصورة الطبيعية إما عن الصادق أو عن الباقر، لأنه يروي عن كل منهما. ولكن إذا لاحظنا هذه الروايات التي فيها ماذا رواية محمد بن مسلم على أحدهما، نجد أنه أكثر هذه الروايات يرويها عنه علي بن رئاه، فكأن الذي كان يتعمد الإجمال بين الإمامين هو علي بن رئاه مو محمد بن مسلم نفسه. مو محمد بن مسلم، فمحمد بن مسلم كان يرويها بصورة طبيعية، غير ما في الأمر لله محاولة الإجمال كان يسمعها الراوي عن محمد بن مسلم. وقد يأتي لماذا علي بن رئاب يفعل ذلك بالتفسير الأول يجاوب عنه. فإذا فرق الإجابة الأولى عن الإجابة الثانية أنه ماذا، أن في الإجابة الأولى نلتزم بأن الذي يجمل محمد بن مسلم، وبالتالي التبرير الأول. فالرواية الثانية لا، الذي كان يجمل علي بن رئاب، وقد يكون ماذا الغرض وما ذكر فيه، لا إذا كان الهجوم محمد بن مسلم. طبعا عرف، يعني احتمل الثاني باعتبار أنه أكثر الروايات التي فيها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما كان يرويها هذا الرجل عن محمد بن مسلم. فقال فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام الرجل يغمض عين الميت، أو يغمض الميت في نسخة عين في نسخة بدون عين، يغمض الميت عليه غسل، يعني يغمض عينيه. قال إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل. ها، هذه الرواية دلت بوضوح على التفصيل بين ما إذا مسه قبل البرد فيجب عليه الغسل وما إذا مسه بعد البرد فلا يجب عليه الغسل مع نبات الجسد. وأما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان فلصحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال لا، إنما ذلك من الإنسان، إنما ذلك من. وحتى لو لم توجد هذه الرواية ووجدت روايات تقول بوجوب الغسل على من مس ميت الإنسان، وشككنا في أنه هل يلزم الغسل بمس ميت غير الإنسان من سائر الميتات، فإنه بعد القصور في المقتضي حينئذ ماذا؟ تجري البراءة عن وجوب الغسل بمس ماذا؟ ميت غير الإنسان. لذا قال بل لا نحتاج إلى ذلك بعد قصور المقتضي وجريان البراءة. واضح خش. وأما اعتبار كونه بعد برد فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة واضحة في التفصيل بينما بعد البرد فيجب الغسل وما إذا كان قبل البرد فلا يجب الغسل. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله، قبل تغسيله هو ما ذكرنا هذا في المتن جاي المس قبل تغسيله، صحيح مذكر ابتداء مس الميت قبل تغسيله، قبل تغسيله. وأما اعتبار كونه قبل تغسيله فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام مس الميت عند موته وبعد غسله، وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس. الميت يمس متى؟ يمس هذه كلها موضوع واحد مو ثلاثة أشياء. المس الميت عند موته وبعد غسله والأمران، عفوا مس الميت عند موته وبعد غسله ما حكمه؟ يعني ما في غسل. تقبيله عادة متعارف القبلة متى؟ بعد الغسل، بل بعد إدراجه في الكفن أيضا. هذه بها بأس عادة بعد التغسيل. قال شنو؟ ليس بها بأس، ليس بها بأس. طبعا من السؤال ولا يحتمل أنه سؤال عن الحكم التكليفي وأنه هل يجوز أن يمس بدل الميت بعد موته وبعد تغسيله، هذا لا يحتمل. وكذلك لا يحتمل، لا يحتمل أحد حتى ماذا أنه لا يجوز تقبيل الميت بعد مثلا تغسيله، هذا لا يحتمل، بل حتى قبل تغسيله لا أحد يحتمل ذلك. واضح. فإذا هذا البأس راجع، البأس وعدم البأس راجع إلى أي شيء، أنه هل يترتب عليه غسل أو لا يترتب عليه غسل. فقال لا بأس، يعني كأنه ماذا نفى الغسل. نعم توجد روايات ظاهرها ماذا؟ ظاهرها وجوب الغسل وإن كان ذلك بعد التغسيل، فتحمل على الاستحباب قرينة ما دل من الروايات على عدم وجوب الغسل على من مس الميت بعد الماذا؟ بعد التغسيل كما في هذه الرواية. تحمل على الاستحباب. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحيض، في مس القطعة المبانة من الحيض فهو المشهور، هذا قول مشهور. ولعله، يعني مستند هذا القول، ولعله لمرسلة أيوب ابن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه ماذا؟ إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتا، قطع منه حال كونه ميتا أو حال كونه حيا، منصرفها أي من وين نفهم الحال؟ هل فيها انصراف إلى الحياة؟
كأنما قطع من الرجل قطعة، كأنما لأجل علاج أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يقطع من الميت عادة، لا يقطع من الحي.
لا لا، ما كلام في أنه قطع، كيف قطع؟ يعني كأنه قال قطع المباني من الرجل
ينصرف إلى الحي.
ليش؟
لأن الميت يعني يحكم على على أجزائه أو كله، حكمه على أنه ورثه
بالجن ونقل حقه.
هذا كان هو أشبه بالفرق الخفي يعني.
هذاك مو مسلم حتى في الميت، بل يتعدون من الحي إلى الميت بهالرواية. فنبغى نقول إحنا هي هل هي لها انصراف إلى الحي؟
فهي ميتة شيء، خلنا نتعبير، فهي ميتة، هو ميت إذا كان ميت كيف يعبر فهي ميتة؟
فهي ميتة، فهمتون هذا؟ من الرجل ما لها دلالة؟
هذا الأبلس فيها يعني.
من الرمادان من الميت.
أشعر أن هذا الدعوة إذا قطع من الرجل قطعا فيها انصراف إلى الحي، وكأنه إذا قطع من الرجل وهو حي لأجل علاج أو غير ذلك، وإلا لقال الميت، الميت لا يسمى رجلا.
هاي اللي ذكر شيخ محمود لعله قريب، لأنه بعد فرض أن يكون ميتان فحتما ماذا؟ لا يمكن أن يكون مثلا حكم الأبعاض أنها ليست ميتة، لكن لا بد أن تفترض أن المقتطع منه ماذا؟ حي، فالمقطوع منه يعود ماذا؟ ميتة. إيه نحو من التناسب، فإن صابت هذه الرواية منصرفة بالفعل إلى ماذا؟ إلى الحي، ليس فيها إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل الحي والميت، كما يعني ذكر هالشيخ بس ما برر ماذا أبرز، ما هي النكتة في كونها تتحدث عن الحي، وهو الانصراف. إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. خب، لعله لهذه المرسلة أو غيرها، إلا أن السند ضعيف، سند ضعيف، مرسلة رواية مرسلة، مع قد يقال بأنه حتى لو كانت هذه الرواية ضعيفة إلا أنها ماذا؟ مجبورة بعمل مشهور. فأجاب الشيخ، أجاب الشيخ بأن جابرية الشهرة لن تثبت كبرا ولا صغرا، يعني على فرض ما إذا أحرزنا أن المشهور عمل بها فمجرد ذلك لا يكفي في ماذا؟ في كونها حجة، هذا فيما يرجع إلى الكبرى. مجرد عمل المشهور برواية لا يخرجها عن ماذا؟ عن عدم الاعتبار إلى الاعتبار، مجرد عمل المشهور برواية. ما هو خير إن شاء الله عمله. ثم ما الذي يدرينا أنه عمل المشهور بها؟ فإن مجرد اتفاق ماذا؟ الفتوى مع الرواية في النتيجة لا يعطي ماذا؟ أنهم عملوا بها، خصوصا بعد أن لم ماذا؟ تصلنا كتب لهم استدلالية مثلا فيها استناد منهم إلى هذه الرواية، اللي وصلنا ماذا؟ كتب مجرد فتوى، فكما يحتمل أنهم استندوا إلى هذه المرسلة يحتمل استندوا إلى غيرها من الروايات التي لم تصلنا أيضا، يحتمل.
شيخنا، ما الفرق بين العمل بها المشهور المتقدمين والمتأخرين؟
بل أخو حتما يريدون المتقدمين، لكن مع ذلك من أين نحرز أنه بمجرد وجود فتوى ماذا تتفق مع مضمون الرواية أنهم عملوا بنفس الرواية؟ هذا فيما يرجع إلى صغرى جابرية الشهرة. بل عن المحقق أن العامل بالرواية قليل. هذا بعد ماذا؟ هذا يوهم. فحتى لو سلمنا بأن عمل المشهور برواية يؤذن بماذا؟ بانجبارها، ولكنهم ما هو مسلم خارجا أنهم عملوا بهذه الرواية، إذ أن العامل بنقل المحقق ماذا؟ عليك الرحمة في كتابه معتبر قليلهم. وأما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضم الأولوية. فإذا يسلمون بأن الرواية مهمة لا ينسى لها إطلاق، تشمل ماذا؟ ما إذا مس القطعة المبانة من الحي أو من الميت، بل موردها ما إذا مس القطعة المبانة من الحي، مورد الرواية مورد المرسلة. فإذا كيف تستدلون بالرواية بالمرسلة على ماذا؟ على أن مس القطعة المبانة من الميت أيضا يوجب الغسل. قالوا إذا كان مس القطعة المبانة من الحي يوجب الغسل، فكيف بالقطعة المبانة من الميت؟ فقال فقد يستدل له بالمرسلة المتقدمة بعد ضم الأولوية. بعد ضم الأولوية طبعا سيرد ذلك بأنه أصلا إحنا ماذا؟ أصل المسألة لا نسلم فيها، لأن الرواية مرسلة كما تقدم. يعني الآن في ماذا؟ في طرف المقيس عليه، إحنا نحن لا نسلم الحكم، فكيف في طرف المقيس؟ عندنا مقيس ومقيس عليه، ولو كان قياس أولوية أكو مشكلة. إحنا في المقيس عليه لا نسلمهم، فكيف في المقيس لا نسلمهم من باب أولى؟ تنعكس أصلا الناس، واضح. زين، الاستدلال الثاني قال ويرد الأول ضعف المرسلة، ضعف المرسلة. زين، فهذا يرجع إلى أي شيء؟ أن الحكم ليس ثابتا في المقيس عليه، فكيف يثبت في المقيس؟ زين، والدليل الثاني باستصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال، وبأن الحكم الثابت للمركب ثابت لأجزاء. هي مجموع دليلين. احنا ويا الدليل الأول قالوا باستصحاب وجوب الغسل الثابت، عفوا، وباستصحاب وجوب الغسل بالمس، هذا اللي هو الوجوب الثابت قبل الانفصال الثابت. شلون؟ قال هذا لو أن القطعة، لو كانت القطعة المبانة هي عبارة عن اليد، هذا ميت الآن، لو مسسنا هذه اليد قبل انفصالها يكون مس لميت الإنسان فيجب الغسل بمس. فقد يقال بجريان الاستصحاب ماذا؟ تعليقي، بمس هذا قبل الانفصال يوجب الغسل، فالآن كما كانت الآن منفصلة، فالآن كما كان بمس هذه القطعة حال اتصالها بالميت يوجب الغسل، الآن كما كان.
ما تغير الموضوع؟
فيردون ذلك بأنه ماذا؟ بأنه من الاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي لا يجري. ليش؟ لأن مرجع عدم جريان الاستصحاب التعليقي إلى أكثر من أمر، إحنا نذكر أمر واحد، إلى أنه هل الحب، نجيب مثال بعدين نروح على هذا التطبيق اللحن إلى المقام. يقولون بأنه فيما يرجع إلى حرمة وطء المرأة حال الحيض، حرمة وطء الزوجة حال الحيض، هل يحرم وطؤها بعد النقاء قبل الغسل أو لا؟ هذه المرأة حال وجود الدم يحرم وطؤها، بعد انقضاء الدم وقبل غسلها هل يحرم إتيانها أو لا يحرم؟ فالذي يقول بالحرمة يقول أنا أستصحب كان يحرم إتيانها حال الدم هذه المرأة، بعد الدم أشوف في أنه يحرم أو لا يحرم، ماذا أستصحب الحكم؟ فيقال له في ذلك كيف والموضوع قد تغير، موضوع كان ماذا امرأة حارة والآن المرأة وليست بحارة، فإذا كانت من حرمة للمرأة بعد نقائها وقبل الغسل، إذا كانت من حرمة فهي حرمة أساسا موضوعة على أي شيء، حرمة موضوعها المرأة ما دامت بحدث الحيض، هذا إذا كانت هناك حرمة ماذا بعد انقطاع الدم. فكأن الشارع أول ما جعل الحرمة جعلها حرمة واحدة على ماذا؟ على المرأة بقيد أنها محدثة بحدث الحيض، بالتالي وجد الدم أو انقطع الدم. أما إذا لا، الحرمة أساسا ما موضوعة إلى أي شيء، إلى المرأة بقيد كونها محدثة بحدث الدم، وإنما مجعولة للمرأة بقيد ماذا؟ سيلان الدم أو وجود الدم. في هذه الحالة إثبات الحرمة إلى ماذا؟ إلى فاقدة الدم ماذا؟ ما موجود، يعني الموضوع ما موجود، فكيف يثبت الحكم؟ فإذا مرجعوه إلى أي شيء؟ إلى أن الحرمة التي جعلها الشارع حرمة ضيقة أو حرمة واسعة. إذا الحرمة ماذا تشمل؟ ما بعد انقطاع الدم، يعني الحرمة التي جعلها الشارع حرمة واسعة تدور مدار حدث الحيض، وإذا الحرمة التي جعلها الشارع حرمة ضيقة يعني تدور مدار وجود الدم، فحيث لا دم حتى لو موجود الحدث لا ماذا؟ لا توجد حرمة. فإذا شككنا في الحرمة أنها حرمة ضيقة أو حرمة واسعة، حينئذ ماذا؟ يجي هاي الكلام في أن استصحاب المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل. استصحاب المجعول يعارضه عدم استصحاب عدم الجعل. وإذا حاشينا هذه المشكلة بأن قلنا بأنه يجري استصحاب ماذا؟ يجري استصحاب الأحكام الكلية. إذا قلنا ذلك، مع ذلك ما هو موضوع الحرمة؟ موضوع الحرمة المرأة بقيد وجود الدم، وإذا المرأة مروية دم، الموضوع بمثابة الماذا؟ العلة للحرمة. فإذا كان يوجد أحد جزئي الموضوع، الجزء الآخر ما موجود، حينئذ ماذا؟ الحرمة ما موجود، يعني عندهم باع يذكرون في الواجب المشروط، لأنه إذا كانت هناك قيود ودار أمرها بين أن تكون راجعة إلى ماذا؟ إلى الحكم أو راجعة إلى الموضوع، ففي هذه الحالة القاعدة ماذا تقتضي؟ رجوعها إلى الحكم أو رجوعها إلى الموضوع؟ فيقول السيد خويا الصحيح أنها راجعة إلى الموضوع، ليست راجعة إلى الحكم. هذا يحتاج إلى شيء من البيان. طبعا عندهم بحث في أن القيود إذا دار أمرها بين الرجوع إلى الحكم أو الرجوع إلى المتعلق يكون راجع إلى الحكم، ليست راجع إلى المتعلق. وإذا دار أمر القيود بين كونها راجع إلى الحكم أو راجع إلى الموضوع، يقول السيد خوي هي راجع إلى الموضوع وليست راجع إلى الحكم. هذا يستدعي أن نتحدث ما هو الحكم، ما هو الموضوع، ما هو المتعلق. فإذا قال الشارع ولله على الناس في الجلبيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الآية فيها حكم هو وجوب الحج، وعندنا متعلق هو عبارة عن الحج أي متعلق الوجوب، وعندنا موضوع هو عبارة عن المستطيع، هذا شنو؟ هذا موضوع. يعني نقول مثلا الرجل المستطيع، فالاستطاع أرجع ماذا؟ قيل إلى أي شيء؟ قيد للموضوع، قيد للموضوع، وليست قيدا لماذا؟ ليست قيدا للحكم. الشيخ الأعمون يقول القيود راجعة إلى ماذا؟ إلى الحكم. وبالتالي عندنا شنو؟ عندنا يصير واجب مشروط. بينما على رأي غير الشيخ الأعظم يقول لا، يجب الحج على المستطيع. نعم. غاية ما في الأمر ماذا؟ ينتظر الوقت. فيصير واجب معلق على العموم.
لا مو كلام للشيخ الأعظم في أن القيد راجع إلى المتعلق أو راجع إلى الحكم، كلامنا إذا دار أمر القيد بين رجوعه إلى الحكم أو رجوعه إلى موضوع الحكم والمتعلق، موضوع الحكم عبارة عن مكلف، فعندنا الاستطاعة، قيد الاستطاعة، هذا راجع إلى الحكم أو راجع إلى الموضوع؟ إذا راجع إلى الحكم، عفوا إذا راجع إلى الموضوع، حينئذ لا وجود للحكم إلا بوجود موضوع. ليش؟ لأن الموضوع بمثابة ماذا؟ بمثابة العلة للحكم. وأما إذا قلنا بأنه راجع إلى ماذا؟ القيد راجع إلى الحكم. إذا قلنا راجع إلى الحكم يعني الموضوع موجود، غاية ما في الأمر هناك ماذا؟ هناك شرط في الحكم، حيث لا يوجد الحكم لكن مو من جهة الموضوع، الموضوع موجود إلا إذا وجد هذا القيد، إذا راجع إلى الحكم. فالحكم ماذا؟ منوط بهذا الحكم. إذن في فرض ما إذا رجع إلى الموضوع، فشوفوا الآن، خلنا نأخذ فيما إذا رجع إلى الموضوع. السيد خوي يقول إذا كان راجع إلى الموضوع، إذا كان راجع إلى الموضوع، موجود حكم بدون وجود الموضوع؟ ما موجود حكم. فالآن تعال إلى ما نحن فيه، مثال، أول شيء مثال بعد التطبيق. المرأة إذا قلنا بأنه ماذا؟ بأن موضوع حرمة المرأة وجود الدم، فحيث لا يوجد الموضوع لا يوجد الحكم، لأن الحكم عبارة عن امرأة، يعني مو امرأة كيفما كانت حتى لو فقط محدثة بحدث الحياة، وإنما زائد كونها ذات ماذا؟ ذات الدم. فحيث لا يوجد هذا القيد، حكم ما موجود. تعالي إلى اللحم فيه أنه هل القطعة هذه التي أبينت من ماذا؟ من الميت، أنت تبغى تثبت حكم ماذا؟ حكم الانفصال، حكم الاتصال، حكم الانفصال، تقول بأنه لو مست القطعة حال الاتصال وجب الغسل، فحال الانفصال أيضا يجب الغسل غير، فيقال مس نفس الميت، يعني مو مس ماذا؟ قطعة وإن كانت من الميت، فكأنه مس قطعة من الميت بقيد كونها ماذا؟ متصلة بالميت، هذا الذي يوجب الغسل. فعلى تقدير عدم اتصالها بحيث لا يعود مس للميت، في هذه الحالة موضوع للحكم ما موجود، الموضوع مس الميت وهذا ليس مس للميت، واضح هذا الكلام؟ فإذا مرجع عدم جريان الاستصحاب التعليقي إلى أن الموضوع ما موجود، إلى أن الموضوع ليس موجودا، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يثبت الحكم. سيأتي إن شاء الله الكلام عن الاستصحاب التعليقي بشكل مفصل أيضا في النجاسات، عندما نتحدث عن نجاسة الخمر بالتبع نتكلم ماذا؟ عن نجاسة العصير العنبي إذا غلى، وبعده مباشرة نتكلم عن نجاسة، إذا ثبتنا نجاسة العصير العنبي نتكلم عن نجاسة العصير الزبيبي، هذا الذي يقولون يجري فيه استصحاب تعليقي، واضح هذا الكلام به إن شاء الله. فقال السيد، فقال الشيخ بالنسبة إلى استصحاب وجوب الغسل بالمس الثابت قبل الانفصال، يقول هذا استصحاب ماذا؟ تعليقي، والاستصحاب التعليقي لا يجري، لأن لا نقول، إما أن لا نقول بجريان الاستصحاب الأحكام الكلية بسبب ماذا؟ ابتلائه بماذا؟ بالمعارض الدائم، أو نقول بأنه ماذا؟ بأن أصل الموضوع تغير، واضح زين. بعد استدل أيضا إلى بأي شيء ثالث على أنه بمس القطعة المبانة من الميت يجب الغسل، بأن الحكم الثابت للمركب ثابت من أين؟ قال والثالث بأن موضوع الحكم مس الميت وهو أي مس الميت لا يصدق بمس الجزء المنفصل يعني عن الميت فلا يقال مس ميتا فيصدق عليك أنك مسست ميتا حتى لو مسست إصبعه حال كونه متصلا به ولا يقال مس ميتا إذا مسست كفة إذا كانت ماذا إذا كانت منفصلة عنه واضح هذا الكلام زين وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف المشهور عندما قالوا بمس القطعة المبانة من الحي أو من الميت يجب الغسل قيدوها بقيد ماذا كونها مشتملة على العظم ولعل ذلك ماذا لمرسلة أيوب بن نوح لأنها ماذا أخذت هذا القيد شنو؟ فكل ما كان فيه عظم فقد وجب ماذا على من يمسه الغسل واضح قال وأما اشتراط الاشتمال على العظم فهو المعروف ولعله للمرسلاء شنو عندكم العبارة بعد؟
يكفي في إثباته أصل العلم
فهذا في إثبات الاشتراط يعني اللي هو في النتيجة أنه لو مسست ماذا ما ليس فيه عظم فهل يجب الغسل؟ نقول ماكو دليل فنجري البراءة عن فنتيجته أي شيء أنه يعتبر أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه عظم واضح نتيجة الاشتراط ما ليس فيه عظم هل يوجد دليل على أن مسه يوجب الغسل؟ ما موجود تجري البراءة ما موجود دليل وتجري البراءة النتيجة أنه إنما يجب الغسل بمس ماذا؟ بمس القطعة المبانة فيما إذا كانت مشتملة على عظم فالنتيجة الاشتراط واضح قال وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم هذا مس ميتا الآن فوجب عليه الغسل واضح فهل يحرم عليه شيء قال يحرم عليه مس كتابة القرآن ليش محدث يعني مس كتابة القرآن قال وأما حرمة مس كتابة القرآن قبل الغسل فلأن المستفاد من أدلة وجوب الغسل على من مس ميتا أن المس حدث فينتقد معه الوضوء فينتقد معه الوضوء نعم ومعه يحرم المس منتقد الوضوء يعني محدث يعني محدث غير متطهر زين وإذا كان كذلك من أين يحرم عليه مس كتابة القرآن؟ قال بضم هذا إلى الآية ومعه يحرم المس لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون زين مر بنا يا شيخنا أنت ذكرت رجعوا
المس لا يغار به
وصل الجناب الظاهر وصل الحدث الأصغر شوفوا صفحة 60 وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه يعني دقائق القرآن لغير المعصومين عليهم السلام هذه واحدة شوفوا أيضا فإذا في صفحة 60 يقول فإن أرجع إلى صفحة 87 الآن فإن المراد من المس لا يختص بالمس المعنوي بمعنى درك الحقائق بل يعم المس الظاهر للكتابة كانت أنت من أول هناك قال لي موثقة ماذا إبراهيم بن عبد الحميد أقول له كان جبتها مرة هناك أيضا حيث روى عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهران ولا جنوبان على غير طهر. طبعا عما نحن فينا نحن في مس الميت قلنا حدث على غير طهر. ولا جنوبا ولا تمس خفه ولا تعلق، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهر. هاي الرواية لو تمت سندا ما قلنا بها. فالإمام عليه السلام استفاد من هذه الآية بطن من بطونها، وإن كان ظاهرها ماذا، ليس الحديث عن المس المادي وإنما المس المعنوي بمعنى درك الحقائق، ولكن بعد التطبيق من الإمام عليه السلام ماذا نستفيد الحرمة. واضح هذا الكلام، لكن الشأن كل الشأن في كونها ماذا، في كونها رواية معتبرة. فإن هذه الرواية يرويها الشيخ الحر عليه الرحمة في الباب 12 من أبواب الوضوء الحديث. وبإسناده يعني إسناد الشيخ عليه الرحمة عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام. كانت في إبراهيم بن عبد الحميد جعفر رواه إبراهيم رواه إبراهيم بن حسان هذا لا توثيق لجعفر بن محمد بن أبي الصباح. جعفر بن محمد بن أبي الصباح، لكن عندنا جعفر بن محمد بن حكيم في ماذا؟ في عرضه. جعفر بن محمد بن حكيم الخفى عمين سيد خوي كان يبني على صحة الرواية على كون الرواية موثقة، لأنه كان يعتمد على ماذا، على كامل الزيارات، وهذا جعفر بن محمد بن حكيم موجود في كامل الزيارات، فهو كان يعبر عنها بالموثقة، لكن بعد ماذا، بعد أن أعرض عن كامل الزيارات في الجملة يعني أثبت كامل الزيارات من خلال ماذا، يعني أثبت وثاقة خصوص من يروي عنه ابن قولويه عليه الرحمة بالمباشرة، يعني مشايخ ابن قولويه، هذا اللي أثبت، هذا المقدار اللي أثبت السيارة.
بالتالي ما موجود ماذا؟ بالتالي يكون جعفر بن محمد بن حكيم لا توثيق له، تسقط عن الاعتبار الرواية. والذي في عرضه هو جعفر بن محمد بن أبي الصباح أيضا ماذا؟ مجهول. إذن الرواية سقط عن الاعتبار. واضح. فإذا ما موجود دليل على أنه على تطبيق الآية على ماذا؟ على المحدث. فتتمحض الآية في المس الحق ماذا؟ الباطن، المس المعنوي. واضح. قال وأما حرمة الصلاة، حرمة الصلاة قبل الغسل، قبل غسل المس، فلتحقق الحدث وانتقاض الوضوء بالماس وعدم ارتفاعه إلا بالغسل، كما يستفاد من صحيحة ابن مسلم المتقدم، ولكن إذا مسه بعد ما يمر فليغتسل. طبعا استغل وجوب الغسل، من وجوب الغسل نستفيد أنه ماذا؟ أنه محدث. واضح. هذا من نفس إيجاب الغسل على أنه محدث، والمحدث ماذا؟ لا يمس القرآن، عفوا يحرم عليه الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهور. يحرم يعني ماذا؟ قلنا بأن الحرمة أو عدم الجواز اللي هو عدم الجواز الشرطي. واضح على الكلام المقدمي. وأما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة، ثم في فرق بين الصلاة وبين غيرها، فالطواف مشروط بالطهارة، ومن الواضح أن من مسه يجب عليه الغسل، يعني أنه غير متطهر فلا يصح منه الطهارة، وهكذا بقية الأعمال المشروطة. وأما أن كيفية غسل المس كغسل الجنابة فلعدم ورود كيفية خاصة له، أي لغسل المس، عنهم عليهم السلام، مع أنه عام البلوى، فيدل على ذلك، فيدل على أن الكيفية هي كيفية غسل الجنابة. عاد بويش قال بالإطلاق المقامي على وحدة ماذا الكيفية، لما قال اغتسل من مس ميت الإنسان وسكت عن كيفية الغسل، فبإطلاقها المقامي بعد كون ماذا؟ بعد كون المس للميت، خذ أمر مبتلى به كثيرا، أمر عام البلوى، ولو كانت له كيفية لذكرت بعد سكوته عن ذلك، فكأنه ماذا؟ بإطلاقها المقامي، لأنه وظيفته أن يذكر ماذا الكيفية المختلفة لو كانت، فحيث لم يذكر مقتضى الإطلاق المقامي أنه ماذا؟ أن الكيفية هي كيفية غسل الجنابة، هي الكيفية المعهودة لنقول للغسل. واضح هذا. بعد هذه تنفعنا فيما تقدم، لأنه تقدم علينا يا أخوان بالنسبة إلى غسل النفاس، ذاك أنا قلت لاحظ صفحة 7 عند الصفحة 84 رقم 7 ما قال وأما وجوب الغسل اغتسال عند انقطاع الدم، وجوب الاغتسال بكيفية غسل الجنابة، لأن عدم بيان كيفية غسل خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامة النساء به يستكشف منه أن كيفيته كغسل الجنابة، نقول بالإطلاق المقامي بهي التقريب. ها بعد بالإطلاق المقامي وبالوجه الثاني اللي ذكره، على أن الغسل طبيعة واحدة بالارتكاز، والاختلاف إنما هو في الأسباب، سبب الغسل يختلف، تارة الجنابة، تارة الحياة، تارة النفاس. واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا وجه. فإذا عندنا الإطلاق المقامي وعندنا ماذا؟ الارتكاز المتشرع على كون الكيفية ماذا؟ كيفية واحدة. هذه في صفحة 84، وأيضا لاحظوا صفحة 76 بالنسبة إلى كيفية ماذا؟ كيفية غسل الحيض، صفحة 8 عفوا رقم 8. وأما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة، إذ مع عدم الوحدة لا بد من البيان، خصوصا بعد كثرة الابتلاء. قبل ما تروحون لماذا؟ للدليل الخاص، نقول للإطلاق المقامي وأيضا للارتكاز. فانتوني إني في 8 صفحة 76 عند 8، قول لاحظ صفحة 87 رقم 12، وأيضا هنا نفس الشيء في صفحة 84 رقم 7
ايضا اكتب لام الصفحه 87 رقم 2. واضح هذا؟ سيصير تتميم للبيان واضح. بعدين قال بل يدل على ذلك ماذا؟ صحيح محمد. هاي دليل خاص. ذاك ايضا وردنا في موضع من المواضع انه في دليل خاص هو الحالات اللي صارت الحيض. اي غسل الجنابه والحيض واحد واضح فيما تقدم ما فيه اللي هو غسل النفاس ما فيه لا نفاس النفاس اي ما موجود واضح. اللي بعد موجود ماذا في موردنا الان؟ موجود دليل خاص قال بل يدل على ذلك صحيح محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفن اغتسل غسل الجنابة. اغتسل غسل الجنابة يعني هو مجنب. لو يروم الحديث عن الكيفيات يبغى يقول يعني يغتسل غسلا كيفيته كيفية غسل الجنابة وكيفيته كيفية الجنابة. الظاهر هذا الرواية الآن الظاهر هي الصحيح الظاهر بعد ضرورة عدم كون الغسل موجبا للمس عفوا عدم كون المس هذا مو عدم كون الغسل غسل الميت يعني اللي هو مس عدم كون الغسل موجبا للجنابة عدم شنو بعد ضرورة. هذا من الأمور الضرورية جدا لأنه ليس من عندنا سبب الجنابة أمران. أما الإدخال والإنزال أي بالماذا؟ بالضرورة بالارتكاز المتشرعي أصلا ما موجود وراء هذين شيء. فإذا جتنا الرواية قالت اللي يغسل ميت يغتسل غسل الجنابة نقولها لا بد من رفع اليد عن هذا المقدار أنه موجب للجنابة. فإذا ما هو الأمر الآخر اللي يراد؟ فقال الظاهر في إرادة التشبيه يعني كيفية هذا الغسل غسل المس يعني غسل الغسل من الغسل لأن الغسل الميت ماذا فيه مس ماذا يستوجب غسلا كيفيته مثل كيفية غسل الجنابة وأنه يغتسل كغسل الجنابة واضح. شو التفتوا مرة أخرى إلى الرواية من غسل ميتا وكفناه هو أنا غسلت ميتا وكفنته لكن ما مسسته. طبعا الرواية ملتفتة إلى ماذا الفرد العادي الموجود هو أنه عادة يغسل ويمس أو يكفن ويمس أو يغسل ويكفن مع مس من دون استعمال مثلا قفاز وما شاكل ذلك. ولا تتكلم عنه بعبارة أخرى من غسل ميتا وكفنا هذا مو عنوان نفس التغسيل والتكفين وإنما عنوان التغسيل والتكفين مشير إلى ماذا؟ إلى المس. فإذا مو لموضوعية الغسل والغسل الغسل والمس واضح هذا يا خوش غسل الجبيرة إلى بعد إن شاء الله.